بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المصطفى الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعيدي رحمه الله في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه بالدين، كتاب الصداق ينبغي تخفيفه. وسئلت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. أتدري من نش؟ قلت لا. قالت نصف أوقية، فتلك 500 درهم. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه السالكين وهو حجته بالدين، كتاب الصداق. الصداق بفتح الصاد وغيره بكسرها من الصدق، لانه يدل على صدق الرغبه في هذه المراه، ويسمى ايضا فريضه ونحله وحباء وغير ذلك من التسميات. والأصل فيه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم أن تبتغوا بأموالكم سنين غير مصرفين. فهذا هو الأصل فيه. وقوله جل وعلا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وغير ذلك من الأدلة. و أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، ولا بد منه في النكاح. قال رحمه الله: ينبغي تخفيفه، يعني يسن سنة، يعني مؤكدة، أن يخفف هذا الصداق لما في ذلك من المصالح الكثيرة. فإن تخفيف الصداق سبب للإقدام على النكاح من قبل الشباب، فيكون في ذلك مصلحة عظيمة من كثرة النكاح وإعفاف الرجال والنساء. والعكس بالعكس، فإن المغالاة في المهور أمر لا ينبغي، ومن أسباب عزوف كثير من الشباب عن الإقدام على الزواج بسبب الغلاء والمغالاة في المهور وما يتبع ذلك مما يبذل في الافراح، والله المستعان. فالذي ينبغي ان يخفف، وايضا جاء في الحديث: ابركهن ايسرهن مؤونه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. وكلما كان التيسير في الزواج والتخفيف كلما كان ذلك سبب لسهوله هذا الزواج وحلول البركه بين الزوجين وحصول الوئام والاتفاق بين الزوجين وبين الأسرتين معهم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أفتك نساءه، أو غالب نسائه، على المقدار الذي ذكرته عائشة رضي الله تعالى عنها بقولها: انت عثرة أوقية ونشاء أبدلي من نش. قالت: قلت قالت نصف أوقية، وتلك 500 درهم. الأوقية عندهم كانت 40 درهما، وعلى العموم هذا في الغالب، يعني أغلب نسائه كذلك. وأعتق صبية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه. وهذا على ما ذهب إليه الجمهور من صحة جعل العتق صداقا، وذلك أن العتق منفعة، وخالف البعض وقالوا بأنه اعتقها وشرط عليها الزواج لأن يقوم مقدار العتق فيكون مقابل يكون يعني مهرا لها. وهذا خلاف ظاهر الحديث، فظاهر الحديث أنه جعل نفس العتق هو الصداق، وهذا هو الصحيح. نعم.
قال: وقال لرجل التمس ولو خاتم من حديد، متفق عليه. فكل ما صح ثمنا وأجرة، وإن قل صح صداقا.
هذا هو الصحيح، أنه لا حد لأقله، كما أنه لا حد لأكثره، ما دام فكل ما صح ثمنا وأجرة، وإن قل صح أن يكون. يكون صداقة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك رجل تواضع رسالة المساعد الساعدي بالصحيحين التمس ولو خاها فمن حج ثم زوجه بما معه من القرآن. فكل ما صح ثمنا ولو قل. وجاء عند الترمذي أنه أجاء نكاح امرأة جعلت مهرها نعلين وجاء وقبل من ذلك. كل هذا يدل على أن كل ما يصح أن يكون ثمنا وأجرة فإنه يصح لو كان نفعا ولو كان نفعا كالتعليم. لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتك امرأة من القرآن فعلمها 20 آية أو كم النبي صلى الله عليه وسلم. فالتعليم منفعة للإنسان أقع أن يكون مهرا. قد يكون المهر يعني نقل وقد يكون أعيان أشياء يدفع لها من ديان أشبه ذلك أو خاتم. وقد يكون نفع معلوم ويصح أيضا أن يكون ذلك صداقا. نعم
مثل شيخ خالد مثل قصة شعيب مع موسى عليه السلام.
لا أنه يعى له الغنم مدة ويكون قدرته أن يزوجه بابنته. هذا نفع الآن نفع هذا يستحق عليه أجرة وكان الأجرة أنه زوجه. فرجع عليه صحة المرأة أن يكون أنفعا أو أجرة.
فإن تزوجها ولو يسمى لها صداقا فلها مهر المثل.
نعم السنة أن يقدم شيئا من المهر قبل الدخول. هذا الأفضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي قبل أن يبني به مثل فاطمة رضي الله عنها أنا عن الجميع أعطي أخيها فهما من ذي شيء أرأينا في عوكا الفطمية. فالسنة أن يقدم ولو بعض المهر قبل الدخول. والسنة أن يسقي المهر يعني يحدد العدد زوجتك بكذا يحدد المقدار. فإذا لم يسمى لها صداقة لم يسمى لها صداقة لنفس العبد فلها مهر ومهر المدد يعني مهر مطيلاتها يمجتمع عندما تعيش به يعني الغالب يعني ماذا الغالب الذي يكون مهر لمطيلاتها يكون على إذا لم يسمى. أما إذا سمي مهر فإنه يكون هو في سمى المسمى هو المهر.
قال فإن طلق قبل الدخول فلا المتعة على الموسع قدره وعلى المقتل قدره لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.
طلقها قبل الدخول قبل المسيس قبل أن يدخل بها فيجب أن يمتعها وجوبا على القول الأصح إذا كان لم يسمي لها. إن كان قد سمى لها وطلقها قبل الدخول فمعها نصف ما سمى. فإن كان عقد عليها ولم يكن لها مهر فإنه هذه الحالة يجب أن يمتعها ولم يحدد المقدار لكن يكون على حسب حال الزوج يسره ويسره. قد يكون على ذلك خادم قد يكون معه كسوة للصلاة. المهم أنه إذا طلقها قبل الدخول ولم يكن قد سمع لها مهر كان قد سمع لها مهر ولها النصف المسمى. وإن كان لم يسمى لها مهر فيجب عليه أن يمتعها على حسب يساره ويساره كما قال الله جل وعلا لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة يعني إذا فرضتم له فريضة
قال رحمه الله ويتقرر صداق كاملا بالموت أو الدخول وينتصف بكل فرقة أو بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاقه ويسقط بفرقة من قبلها أو فسقه لعيبها.
تقرر الصداق كاملا بالموت إذا مات الرجل ولو قبل الدخول بعد أن عقد عليها فإنه يتقرر لها المهر كاملا. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيح من حديث ابن مسعود عندما سئل عن امرأة عقد عليها زوجها ولم يسن لها ومات قبل الدخول، فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: جئت يا رأي من أخذته من الله وهي أخطأ في نفسه الشيطان. فقال رضي الله تعالى عنه أنه لها مرض نبيلاتها، لا رفس ولا صفو ولا شفر، ولها أيضا الإرث وترث أيضا منه. فجاء معك سنان فقال قال أشهد أن مسلم طبعا امرأة اسمها ضروة بنت وهش بمثل ما أفتى به ابن مسعود. فرح ابن مسعود رضي الله عنه بذلك وحمد الله جل وعلا. فإذا عقد الرجل على امرأته ثم مات قبل أن يدخل بها فإن لها المهر كامل، فإن لها المهر كاملا إن كان قد سماه فيكون لها مهر كامل هذا المسمى، وإن كان لم يسمنها فإن لها مثل مهر نبيلاتها. نعم. وأما إذا طلقها قبل الدخول فإنه يتنصر المهر، فإن طلقتمن من قبل أن تمسوهن فنصف ما فرضتم، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يعني لها إذا طلقها قبل الدخول وقد سمى لها مهر فإن لها نصف المسمى، لها نصف المسمى إلا إذا عفت هي عن هذا النصف أو عفا هو عطاء المهر كاملا، فهذا أمر يعني يجب عليه الإنسان. وهكذا كما قد يكون في فرقة قبل الدخول من جهة الزوج، من جهة الزوج كطلاق، ويسقط المهر في فرقة قبلها إذا كانت الفرقة من قبل المرأة هي التي خلعت أو هي التي قامت بالخلع، فإنه كان ذلك قبل الدخول فإنه يسقط المهر ولو كانت تسمى لها لا نصف ولا شيء. أو فسخه لعيبها دخل عليها فإذا فيها عيب من العيوب المعتبرة ففسخ النكاح للعيب فإنه لا يكون لها شيء إذا كان ذلك قبل الدخول وتبين له العيب قبل الدخول. أما إذا دخل بها ووجد بها العيب إنه لها المهر، لها المهر بما أنه قد دخل بها، ولكنه يعود على من غره بها كما سبق معنا في الدرس الماضي. نعم.
وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها، لقوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين.
نعم. هذا يعني على رأي بعض أن المتعة حالة الأولى تكون واجبة، وذلك إذا طلق المرأة الرجل قبل الدخول، فطلقها قبل الدخول ولن يكون قد سمى لها مهر فإنه يجب أن يمتعها كما سبق معنا قبل قليل. وأما إذا كان قد دخل بها فقال بعض العلماء لا يجب ولا يستحب، وبعضهم أخذ المتعة مطلقا، الأقوال فيها بالمتعة بعضهم لم يكن بالمتعة مطلقا كالليل، وحجته أنها لم تقدر، وهذا الدليل يقول على عدم وجودها، لكن هذا ليس بصحيح، النهر غير مقدر وغير واجب. ومنهم من جعلها مستحبة عموما، ولا تجد أن الله تم حتى على المسلم. ومنهم من فصل، هذا هو الصحيح، أما إذا كانت قبل الدخول ولم يكن قد سمى لها فالمتعة هنا واجب، وإن كان بعد الدخول فالمتعة مستحبة، فالمتعة مستحبة بعقلها كما حصل ابن مسلم عندما دخل على دون ودخل بها فكره الثالث، فأمر الصحابي أسود غيره أن يردها وأن يمتعها برافقين أجفيا من باب جبر الخاطر، فهذا أمر مطلوب لكنه على الاستحباب لعموم قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.
جزاك الله خير الشيخ خالد.
الله يستر أجرك. السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المصطفى الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعيدي رحمه الله في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه بالدين، كتاب الصداق ينبغي تخفيفه. وسئلت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. أتدري ما النش؟ قلت لا. قالت نصف أوقية، فتلك 500 درهم. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه السالكين وهو حجته في الدين، كتاب الصداق. الصداق بفتح الصاد وغيره بكسرها من الصدق، لأنه يدل على صدق الرغبة لهذه المرأة، ويسمى أيضا فريضة ونحلة وحباء وغير ذلك من التسميات. والأصل فيه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم أن تبتغوا بأموالكم سنين غير مصرفين. فهذا هو الأصل فيه. وقوله جل وعلا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وغير ذلك من الأدلة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، ولا بد منه في النكاح. قال رحمه الله: ينبغي تخفيفه، يعني يسن سنة يعني مؤكدة أن يخفف هذا الصدق، لما في ذلك من المصالح الكثيرة. فإن تخفيف الصداق سبب للإقدام على النكاح من قبل الشباب، فيكون في ذلك مصلحة عظيمة من كثرة النكاح وإعفاف الرجال والنساء. والعكس بالعكس، فإن المغالاة في المهور أمر لا ينبغي، ومن أسباب عزوف كثير من الشباب عن الإقدام على الزواج بسبب الغلاء والمغالاة في المهور وما يتبع ذلك من مما يبذل في الأفراح. والله المستعان. فالذي ينبغي أن يخفف، وأيضا جاء في الحديث: أبركهن أيسرهن مؤونة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكلما كان التيسير في الزواج والتخفيف، كلما كان ذلك سبب لسهولة هذا الزواج وحلول البركة بين الزوجين وحصول الوئام والاتفاق بين الزوجين وبين الأسرتين معهم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أفتك نساءه، أو غالب نسائه، على المقدار الذي ذكرته عائشة رضي الله تعالى عنها بقولها: انت عثرة أوقية ونشاء أبدي من نش. قالت: قلت قالت نصف أوقية، فتلك 500 درهم. الأوقية عندهم كانت 40 درهما، وعلى العموم هذا في الغالب، يعني أغلب نسائه كذلك. وأعتق صبية وجعل عتقها صداقها، متفق عليه. وهذا على ما ذهب إليه الجمهور من صحة جعل العتق صداقا، وذلك أن العتق منفعة. وخالف البعض وقال بأنه اعتقها وشرط عليها الزواج لأن يقوم مقدار العتق فيكون مقابل المأكون يعني معرم لها. وهذا خلاف ظاهر الحديث، فظاهر الحديث أنه جعل نفس العتق هو الصداق، وهذا هو الصحيح. نعم.
قال: وقال لرجل التمس ولو خاتما من حديد، متفق عليه. وكل ما صح ثمنا وأجرة، وإن قل صح صداقا.
نعم، هذا هو الصحيح، أنه لا حد لأقله، كما أنه لا حد لأكثره، ما دام فكل ما صح ثمنا وأجرة، وإن قل صح أن يكون صداقا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك رجل تواضع من سائر النساء الساعدي في الصحيحين التمس ولو خاها من حج ثم توجهوا بما معه من القران فكل ما صح ثمنا ولو قل. وجاء عند الترمذي انه اجاه نكاح امراته جعلت مهرها نعلين وجاء وهو اقل من ذلك فكل هذا يدل على ان كل ما يصح ان يكون ثمنا واجره فانه يصح لو كان نفعا ولو كان نفعا كالتعليم لهذا قال صلى الله عليه وسلم زوجتك ان امراك من القران فعلمها 20 آية أو كم النبي صلى الله عليه وسلم فالتعليم منفعة للإنسان أخا أن يكون مهر قد يكون مهر يعني نقل وقد يكون أعيان أشياء يدفع لها من ثياب أو أشبه ذلك أو خاتم وقد يكون نفع معلوم ويصح أيضا أن يكون ذلك صدقا. نعم
مثل شيخ خالد مثل قصة شعيب مع موسى عليه السلام.
نعم لا نعم انه يرعى له الغنم مدة ويكون قدرته ان يزوجه ابنته هذا نفع الان نفع هذا اشتق عليه اجرة وكان الاجرة انه يزوجه فرجع عليه صحة المرء ان يكون انفعا او اجرة.
فان تزوجها ولم يسم لها صداقا فلها مهر المثل.
السنة أن يقدم شيئا من المهر قبل الدخول هذا الأفضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي قبل أن يبني بمثل فاطمة رضي الله عنه أنا عن الجميع أعطي أخيها فهما من ذي شيء أرأينا في عوكا أنت قوي. فالسنة أن يقدم ولو بعض المهر قبل الدخول والسنة أن يسقي المهر يعني يحدد جمعات زوجتك بكذا بكذا يحدد المقدار فإذا لم يسم لها صدقة لم يسم لها صدقة لنفس العبد فلها مهر ومهر المثل يعني مهر مطيلاتها يعني المجتمع الذي تعيش به يعني الغالب يعني ماذا الغالب الذي يكون مهر لمطيلاتها يكون على إذا لم يسم أما إذا سمي مهر فإنه يكون هو في سم المصدق هو
قال فإن طلق قبل الدخول فلها المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.
طلقها قبل الدخول قبل المسيس قبل أن يدخل بها فيجب أن يمتعها وجوبا على القول الأصح إذا كان لم يسمي لها إن كان قد سمى لها وطلقها قبل الدخول فمعها نصف ما سمى فإن كان قد عقد عليها ولم يكن لها مهر فإنه هذه الحالة يجب أن يمتعها ولم يحدد المقدار لكن يكون على حسب حال الزوج في أسره ويسره قد يكون على ذلك خادم قد يكون معه كسوة في الصلاة المهم أنه إذا طلق قبل الدخول ولم يكن قد سمع لها مهر كان قد سمع لها مهر ولها النصف المسمى وإن كان لم يسمي لها مهر فيجب عليه أن يمتعها على حسب يساره ويساره كما قال الله جل وعلا لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة يعني إذا فرضتم له فريضة لها النص المسمى وإذا لم تفرض لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. نعم
قال رحمه الله ويتقرر صداق كاملا بالموت او الدخول وينتصف بكل فرقه او بكل فرقه قبل الدخول من جهه الزوج كطلاقه ويسقط بفرقه من قبلها او فسقه لعيبها.
يتقرر الصداق كاملا بالموت اذا مات الرجل ولو قبل الدخول بعد ان عقد عليها فانه يتقرر لها المهر كاملا. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيح من حديث ابن مسعود، عندما سئل عن امرأة عقد عليها زوجها ولم يسن لها ومات قبل الدخول، فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: سيدي يا رأي من أخذته من الله وإن أخطأ في نفسه الشيطان. فقال رضي الله تعالى عنه أنه لها مرض نبيلاتها، لا رفس ولا صفر ولا شفر، ولها أيضا الإرث أيضا منه. فجاء معك سنان فغير قال أشهد أنه مسلم. طبعا امرأة اسمها ضروة بالدواش بمثل ما أفتى به ابن مسعود، فرح ابن مسعود رضي الله عنه بذلك وحمد الله جل وعلا. فإذا عقد الرجل على امرأته ثم مات قبل أن يدخل بها فإن لها المهر كامل، فإن لها المهر كاملا إن كان قد سماه فيكون لها مهر كامل هذا المسمى، وإن كان لم يسمنا فإن لها مثل مهر نبيلاتها. نعم. وأما إذا طلقها قبل الدخول فإنه يتنصر المهر، فإن طلقتهن من قبل أن تمسوهن فنصف ما ضربتم، فنصف ما ضربتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. يعني لها إذا طلقها قبل الدخول وقد سمى لها مهر فإن لها نصف المسمى، لا نصف المسمى إلا إذا عفت هي عن هذا النصف أو عفا هو عطاها المهر كاملا، فهذا أمر يعني يجب عليه الإنسان. وهكذا كما قد يكون في فرقة قبل الدخول من جهة الزوج، من جهة الزوج كطلاق، ويسقط المهر في فرقة قبلها إذا كانت الفرقة من قبل المرأة هي التي حملت أو هي التي قامت بالخلع، فإنه كان ذلك قبل الدخول فإنه يسقط المهر ولو كانت تسمى لها لا نصف ولا شيء. أو فسخه لعيبها، دخل عليها فإذا فيها عيب من العيوب المعتبرة ففسخ النكاح للعيب فإنه لا يكون لها شيء إذا كان ذلك قبل الدخول، وتبين له العيب قبل الدخول. أما إذا دخل بها ووجد بها العيب فإنه لها المهر، لها المهر مع أنه قد دخل بها ولكنه يعود على من غره بها كما سبق معنا في الدرس الماضي. نعم.
وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها، بقوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين.
نعم. هذا يعني على رأي بعضهم أن المتعة حالة الأولى تكون واجبة، وذلك إذا طلق المرأة الرجل قبل الدخول، فطلقها قبل الدخول ولم يكن قد سمى لها مهر فإنه يجب أن يمتعها كما سبق معنا قبل ذلك. وأما إذا كان قد دخل بها فقال بعضهم لا يجب ولا يستحب، وبعضهم أخذ المتعة مطلقا، الأقوال فيها المتعة بعضهم لم يكن بالمتعة مطلقا كالليل، وحجته أنها لم تقدر، وهذا الدليل يقول على عدم وجودها، لكن هذا ليس بصحيح، النفس غير مقدر وغير واجب. ومنهم من جعلها مستحبة عموما، ولا تجد أن الله تم حتى على المسلم. ومنهم من فصلوا، هذا هو الصحيح، أما إذا كانت قبل الدخول ولم يكن قد سمى لها فالمتعة هنا واجب، وإن كان بعد الدخول فالمتعة مستحبة، فالمتعة مستحبة بحقها كما حصل ابن مسلم عندما دخل على دون ودخل بها فكره ذلك، فأمر الصحابي أسود غيره أن يردها وأن يمتع برافقين الثياب من باب جبر الخاطر، فهذا أمر مطلوب لكنه على الاستحباب لعموم قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
جزاك الله خير الشيخ خالد.
الله يكتب أجرك. السلام عليكم.